بسم الله الرحمن الرحيم.
الابتسام، الكلمة الجميلة، اللمسة المعبرة، تأليف القلوب،
تأليف القلوب.
كان يتبسم في وجه كل أحد. بل الشيء العجيب يا أحباب، كان يتبسم حتى في حال الغضب.
تأليف القلوب.
بل الشيء الأعجب أنه حتى العتاب يعاتب الابتسام. كانت هذه اللمسة النبوية تحمل معها نفقات ضخمة غامرة من الحب والاختصاص والقرب الذي عاش في قلوب أصحابه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لتلتفت البشرية كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم حسن الخلق. إن هذا هو النبي الذي أدبه ربه وأثنى عليه ربه.
وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم. تأليف القلوب، من أساليب تأليف القلوب
الإشعار بالأهمية، حيث إن من يأتي إليه يشعر بأهمية، ما يشعر بالانتقاص،
ما يشعر بالتهميش،
كل واحد يشعر بأهمية.
المصافحة.
وما التقى مسلمان فتصافحا إلا تحاتت قلوبهما كما يتحات الورق من الشجر.
تأليف القلوب، اللمسة المعبرة.
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها بين يديه.
تبسمك في وجه أخيك صدقة.
كان أكثر الناس تبسم، كان وجهه مشرق صلى الله عليه وسلم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم. تأليف القلوب،
العناية بأبنائهم وأطفالهم، لأن العناية بالأطفال وبالصغار هو إكرام للكبار
وكسب للصغار.
يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك.
تأليف القلوب،
قال أبشر إن المتحابين بجلال الله تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظل.
صدى الشموخ بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفرة ببريدة تقدم.
تأليف القلوب،
محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد الوهاب بن ناصر الطريري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة، وبارك في جمعكم هذا، وجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة ويذكرها الله في من عنده. أيها الأحباب، أذنوا لي أن يكون الحديث بيني وبينكم الليلة حديث مباشر، لا أحتاج فيه لا تكلف انتقاء العبارات ولا ترصيف الكلمات، ولكن خذوه حديث القلب إلى القلوب. حديثي اليوم إليكم ليس حديثاً عن أحوال القلوب، ولكنه حديث عن تألف القلوب وتآلف القلوب. ويبدو أن هذا العنوان وهو في طريقه من الرياض إلى بريدة تحور هذا التحوير وانحرف هذا الانحراف، ولكن يكفي في الحديث عن عنوان هذه المحاضرة كلمة أخي التي قدمها. أما أنا فسأتحدث عن العنوان الذي اخترته وهو تأليف القلوب. ودعوني وإياكم حتى نصمد إلى هذا الموضوع ونأخذه في أجمل صورة وأروع أداء أن نرحل بقلوبنا وأرواحنا إلى هناك، إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فما نجح أحد في تأليف القلوب ولا أعطى أجمل الدروس وأروعها وأعظمها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن رحابه قد اجتمعت فيها أنواع وأنماط من البشر، اجتمع فيها الصغير والكبير، البدوي والحضري، المتعلم والأمي. اجتمع إليه صلى الله عليه وسلم وخاصة في السنة التاسعة وعام الوفود شكول من قبائل العرب كلها، من شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها وغربها، ومع ذلك كانت هذه النفوس تأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتلف ويتسع لها قلبه صلى الله عليه وسلم، ويشملها جميعا خلقه وبره ورفده وكرمه صلوات الله وسلامه عليه، فتنصرف جميعا من عنده وعلاقتها في نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن العجب العاجب أيها الأحباب أن هؤلاء جميعا يصدرون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يظن أنه أولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم وأعلاهم منزلة عنده، وأكثرهم قربا إليه. يا يجتمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتفرقون، وكل منهم يرى في نفسه أنه أدناهم إليه منزلا. ومن ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو داهية العرب، يعني ما هو رضي الله عنه بالرجل الساذج البسيط، ولكنه الرجل الداهية العميق، أسلم في سنة 7، يعني بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة في الدعوة للإسلام، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يرى أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على يقين كامل بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معه جذبه إليه وأخذ بمجامع قلبه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو خطب ألقى إليه طرفه حتى يظن أنه يعنيه من بين كل من يحدثهم. ولذلك جاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وهو ما طرح هذا السؤال إلا وهو على تعبيرنا ضامنها. النبي يقول أنت، ما سأل هذا السؤال إلا وقد ظن أنه أولى الناس بأن يقال أنت جوابا على هذا السؤال، لكن نبيك الصادق المصدوق ما قال إلا صدقا وما نطق إلا حقا. لما سأل هذا السؤال ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سؤال محرج ولا الجواب عن صعب أو على الأقل ما يصح قدام الناس، لا، جاء الجواب مثل الطلقة بدون جمجمة. عائشة، لأن الحب الزوجي كمال إنساني، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج منه ولا يرى أن هذا السؤال محرج ولا يرى أن الجواب عليه بمثل هذا الوضوح وهذه الصراحة تنتقص من الرجولة. عائشة، وكأن ما يقول عمرو في نفسه، يعني ما كان السؤال في جانب النساء، لا، أنا أسأل عن جانب الرجال، يا رسول الله فمن الرجال؟ قال أبوها، وكأني بعمرو بن العاص يقول: أما أبو بكر فشيخ الإسلام والمسلمين، ما أحد بيتقلط عليه، لكن يمكن أن لي بعده. قال: ثم من يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمر. فأدرك عمرو بدهائه أنه يمكن يستمر في السؤال فيذكر له أناس آخرون فيطلع بعدين في آخر السنة، فوقف السؤال هنا. لكن الشاهد يا أحبابي، ما هو الذي أثار هذا التساؤل في نفسه؟ إن الذي أثار هذا التساؤل في نفسه هو الاستلاب العاطفي الذي فعله الأسلوب النبوي في التعامل معه، حتى رأى نفسه أولى الناس بالحب النبوي. فدعوني وإياكم في هذه الجلسة وفي هذه الدقائق نتقاص فيها الأساليب النبوية التي تجعل الناس ينصرفون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الشعور الرائع. ونحن عندما نتقفر هذه الأساليب إنما نريد أن نعيشها فيما بيننا. أول أسلوب نبوي في هذا التعامل نراه في ساعة اللقاء الأولى، أول ما يلقى الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحة وجهه وإشراق محياه واستنارة الوجه المنور، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا تبسم وسر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. والابتسامة تلقي تنشر على الوجه إشراق جاذبية، فما بالك إذا كان هذا الوجه هو مشرق بذاته ومنور بخلقته وبهي بطلعته، فكيف به إذا تبسم؟ يعني كان محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسحة وجهه معبرة، ما إن تراها القلوب حتى تفضل إليه. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء جاء إليه عبد الله بن سلام يقول: فلما رأيت وجهه واستبنته، يعني بمجرد أن رأيت محياه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. محياه صلى الله عليه وسلم جذاب، لا يراه أحد إلا قال: هذا الوجه المبارك. لما وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة وبسط يديه يدعو، كان الأعراب يتساءلون: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لهم: هو هناك على ناقته. فيأتون حتى يروا وجهه صلى الله عليه وسلم، فما إن ترى عيونهم محياه صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا: هذا الوجه المبارك. فما بالك بهذا الوجه المبارك إذا أشرق بابتسامة التلقي والترحاب، كيف يجذب القلوب ويأسر الأفئدة؟ يقول جرير رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. هذه الابتسامة تفتح مغاليق القلوب. وأنا لو لقيت جرير بن عبد الله لقلت له رضي الله عنك وأرضاك، ترى ما هو بأنت لحالك اللي يتبسم في وجهك، تراه ما لقي أحدا إلا تبسم في وجهه. لكن جرير ظن مثل ما ظن عمرو بن العاص، لما عمرو بن العاص ظن أنه أحب الناس إليه، جرير ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي إلا تبسم في وجهه. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في وجه كل أحد. بل الشيء العجيب يا أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم حتى في حال الغضب. يقول كعب بن مالك وهو يصف تخلفه في غزوة تبوك، يقول فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد فقده وعرف أنه تخلف عن الجيش، قال فلما أتيته وسلمت عليه تبسم تبسم المغضب، يعني حتى وهو غضبان تبسم. بل الشيء الأعجب أنه حتى العتاب يعاتب بابتسامة، حتى لما بيعاتب يعاتبه ويتبسم. يقول أنس رضي الله عنه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان أنس صبي يمكن عمره 10 أو 11 سنة، فهو رايح في الطريق بيقضي الحاجة لقى عيال يلعبون، فكأنه رأى أن اللعب يمكن يفوت فطب يلعب معهم والحاجة إن شاء الله يلحق عليها، فتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بإنسان ممسك بكتفيه، قال فرفعت رأسي. طبعا لما يقول فرفعت رأسي وش تفهم منها؟ تفهم من أنه صغير وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه بطوله. فلما رفعت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. دعوني أنا وإياكم نفكر، لو حنا أرسلنا واحد من عيالنا وبدل ما راح يقضي اللزوم لقيناه يلعب في الشارع، مش أول ما بيجيه كان يجيه راشدي ما ينساه عمره كله، لكن أول شيء سواه الرسول هو الضحك في وجهه حتى يؤانس قلبه. ثم قال أنيس ذهبت لما أرسلتك إليه، طبعا ما بيقول لا لكن أجاب بالفعل المضارع، قال أذهب إن شاء الله، أذهب الآن يا رسول الله، بدل ما يقول لا ما ذهبت قال أذهب الآن يا رسول الله. فعاتب بتبسم، فكانت ابتسامته صلوات الله وسلامه عليه تفتح أغاليق القلوب. بل إنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقابل بالابتسامة العدو الهارب الجاهد في أعدائه صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان من ألد أعدائه فيها هو من شرب عداوة أبيه، من شرب عداوة أبيه اللي هو عكرمة ابن أبي جهل، فهو وارث عداوة أبوه، ولذلك مع أنه يسمع من دخل بيته فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن، جمع أوباش الناس ليقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه واجه ما لا قبل له به فهرب إلى البحر. فأتت زوجه أم حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت الأمان له فأعطاها الأمان، فذهبت إلى زوجها ووافته وقد ركب البحر، فنادت وناشدت وقالت ابن عمك، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملكه ملكك، أرحم الناس وأبر الناس، تعال فقد أمنك. وما زالت به حتى أقنعته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه فرجع معه. تصوروا هذا منه، هذا عكرمة بن أبي جهل، هذا اللي أبوه فرعون هذه الأمة، هذا الذي ما آذى النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثل ما آذاه أبوه، ومع ذلك هو استمر في العداوة كما كان أبوه، وكان قائد ميسرة المشركين يوم أحد. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة جاي الآن، فكيف استقبله؟ هل قال هذه فرصة تسوية الحسابات والتشفي من العداوات؟ أول شيء سواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبه على أصحابه، قال إنه سيأتيكم عكرمة فلا يذكر أحد منكم أباه بسوء. الآن ما يقول لا تكلونه بشيء، لا أبوه، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما وصل إليه قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاه حتى سقط رداؤه وهو يتبسم في وجهه ويقول مرحبا بالراكب المهاجر. لاحظوا قال المهاجر ما قال الفار، ما عنده فار، مرحبا بالراكب المهاجر، وتلقاه وهو يتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذه العداوة الغليظة تتحلل في هذا الموقف وتذوب وتتحول تصديقا برسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه بأخلاق الملوك ولا بأخلاق الجبابرة ولا بأخلاق الزعماء الذين ينافسون الزعامة، ولكنها أخلاق الرسل. إن هذا التبسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشه هو الذي أمرنا به، وقال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. ثانيا، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تألف القلوب وفتح مغاليقها مع الابتسامة الجميلة، الكلمة الجميلة، الكلمة الحلوة اللي تأخذ مجامع القلب. وكان نبيك صلى الله عليه وسلم من أبرع الناس وأسخى الناس بالإغداق بالكلمات التي تأخذ بمجامع القلوب. يقول لجابر بن عبد الله: يا ابن أخي. تصور حال جابر بن عبد الله، شاب عمره 20 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقارب 60، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يناديه: يا ابن أخي. ويأتي معاذ رضي الله عنه مع رجل من الأنصار يتشاكون فيما بينهم. الأنصاري يشتكي معاذ، يقول: هذا اتهمني بالنفاق لأن الصلاب يطول الصلاة ونحن نتعب طول النهار، وما تحملت أني أستمر معه فقطعت صلاة وصليت وكملت الحالي. فقال لذاك منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: أفتان أنت؟ وقال له: إذا صليت بالناس فاقرأ، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. ثم التفت إلى هذا الرجل الذي قال له معاذ ذاك منافق، فقال له: يا بني، وأنت كيف تفعل في صلاتك؟ تصوروا حال هذا الرجل. معاذ اللي هو كان إمامهم في مسجدهم يقول له منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بني كيف تفعل في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني حولها ندندن، لكن أنا وإياكم خلوا نتذوق نشوة هذا الشاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا بني، بعد أن قيل له ذاك منافق، مش أثرها في نفسه. ولذلك هو جالس عند النبي في المجلس قال: يا رسول الله، أنا سمعت أن قريش تعد لنا، ولئن جاءت ليرين الله ما أفعل. يعني إذا كنت منافق، إذا كنت أتهم بالنفاق في الوعد المعركة بيبين منه المنافق. كانت الكلمات العذبة تتقاطر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر القلوب. ولذلك كان أصحابه يهفون إليه ويأتلفون إليه ويتفرقون من عنده، وقد طربت مسامعهم لكلماته الجميلة التي كان صلى الله عليه وسلم يسحو بها. وحتى ننتقل إلى فنون أخرى ولا نطيل، مثل ما كان يلقى بابتسام ويحدث بكلام رائع جميل، كان هناك شيء آخر يسويه النبي صلى الله عليه وسلم: اللمسة الجميلة المعبرة التي تنقل العاطفة، تنقل العواطف. وحنا يا أخواني وحنا نتكلم عن هذه الممارسات النبوية، إذا اتخذناها سنن كيف بيكون حال المجتمع؟ وخذوا هذه الأمثلة: النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم عبد الله بن مسعود دعاء التشهد. طبعا كان يمكن أن عبد الله بن مسعود جلس قدامه ويقول له: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، لكنه لم يفعل ذلك. إنما يقول ابن مسعود: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فوضعها بين يديه، مسكها كذا. طيب، هو ماسكها كذا يخاف ينطلق منه، ولا خايف أنه يقوم قبل لا يكمل، أم أن إمساك يده بكلتا يديه إشعار بالخصوصية وإشعار بالحب وإشعار بالقرب؟ ولذلك عبد الله بن مسعود الذي روى للأمة التشهد، ما علمنا بالتشهد حتى علمنا أول بهذه اللمسة الجميلة، فقال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فوضعها بين يديه، ثم قال: إذا صليت فقل التحيات لله والصلوات والطيبات. ابن مسعود ما رضى يعلمنا التشهد، لين علمنا أنه بهذه المثابة وبهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي أثر هذا الفعل النبوي في نفس عبد الله بن مسعود لدرجة أنه حفظه مثل ما حفظ التشهد. أما عبد الله بن عمر فالنبي بيوصيه، كان يمكن أنه هناك يلقي إليه الغصاة لكنه ما فعل ذلك، وإنما استدناه إليه، ثم وضع كفيه على منكبيه، وقف كذا وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب
أو عابر سبيل.
ولذلك عبد الله بن عمر ما روى لنا هذا الحديث حتى روى لنا معه الفعل النبوي، فقال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني احتضن هكذا، ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه اللمسة تبقي أثرها في النفس حتى ربما بقيت أكثر من الكلمات وأبلغ منها، ويظل يتذكرها أصحابها على تقدم أعمارهم. يقول سعد بن أبي وقاص: مرضت في حجة الوداع حتى أشفيت، يعني حتى ظن أنه هالك، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مغمى عليه، فصب عليه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفاق، أفاق وهو موقن بالهلكة. ولذلك بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيقسم ماله، فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طمأنه فقال كلمة سبحان الله كل ما قرأتها أخذت بمجامع قلبي، وقلت هذا علم من أعلام النبوة. سعد يقول: يا رسول الله كيف أقسم مالي؟ هل ترى أن أتصدق بشطر مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لاحظوا الآن، سعد هو المريض المغمى عليه من المرض اللي خايف من الموت، والنبي كان في كامل عافيته وبكامل قوته في حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في عمره 63 سنة، لكن كان أيداً قوياً، لما سعى في المسعى كان الناس يرون إزارة يدور على ركبتيه من شدة العدو، أعطاه الله القوة والأيد، فهو بقوته وعافيته وأمام هذا المريض المدنف، فيقول له: يا سعد، لعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يعني هو الآن المتعافي القوي يقول للمريض: لعلك أن تخلف بعدي. وفعلا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ويعيش سعد رضي الله عنه حتى كان من آخر الصحابة وفاة، ونفع الله به أقواما وضر به آخرين. لكن الشاهد أن سعد يقول: ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على وجهي وصدري وبطني، هكذا. ومتى يقول حدث سعد بهذا الحديث؟ حدثه بعد ما توفي النبي وكبر سعد. يقول: فلا أنا الآن كأنما أجد بردها الآن، كأني أجد برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الساعة. فكانت هذه اللمسة النبوية تحمل معها دفقات ضخمة غامرة من الحب والاختصاص والقرب الذي عاش في قلوب أصحابه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مشاهد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة وعلي وقد أويا إلى فراشهما ليعلمهما دعاء النوم، أتى إليهما وقد دخل في لحافهما وهما شابان عروسان، فقال: مكانكما؟ فكان علي راقد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. يقول علي، وكان عمره 63 سنة، لحيته بيضاء وهو جالس على منبر الكوفة يحدث بهذا الحديث، يقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا حتى أفضت قدمه إلى صدري حتى إني لأجد برد قدمه على صدري. مزيد القرب الذي يشعر بالاختصاص ويشعر بالتواصل القوي العميق. أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تألف القلوب وفتح أبوابها وفتح مغاليقها الإشعار بالأهمية، بحيث أن من يأتي إليه يشعر بأهميته، ما يشعر بالانتقاص، ما يشعر بالتهميش، ما يشعر أنه ضايع في الزحمة، كل واحد يشعر بأهميته. وهناك وسائل بارعة وطرق جميلة يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تبون مثال زين جميل جذاب؟ كان النبي واقف يخطب على منبره مثل وقوفي أمامكم الآن، تصوروا الآن مثل وقوفي أمامكم الآن، والصحابة مقبلون بوجوههم إليه مثل إقبالكم الآن إلى القبلة، ثم يدخل من باب المسجد الخلفي جرير بن عبد الله البجلي. بمجرد أن دخل رأى كل الحاضرين استدارت وجوههم إليه. الآن وأنا أتكلم دخل ناس واجدين، الآن الناس يدخلون، ما في واحد التفتوا له ولا لا؟ وش رأيكم بجرير؟ مجرد ما دخل شاف اللي في المجلس كلهم التفتوا يناظرون فيه. هذا بيثير عندي استفهام ولا لا؟ بيثير تساؤل، لأن الأصل أن الجالسين مقبلين على الذي يحدثهم، ما هو يناظرون قفاهم، كل من دخل سجلوا حضوره. ولذلك بمجرد ما جلس التفت على اللي جنبه وأراد يحل التساؤل اللي عنده، فقال له: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أدخل؟ يعني ما التفتوا عليه إلا أنه جاء له ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اللي شاغل باله وش قال عني الرسول قبل لا أجي، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أدخل؟ وجاه الجواب نعم، وتوثب قلب جرير، يا ترى ماذا قال؟ ماذا قال عني؟ قال قبل أن تدخل ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك، يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك. أنا وإياكم خلونا نفكر وش شعور جريد ذيك الساعة، كأنه يعرج به إلى السماء، أنا بهذه المثابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل مجرد أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة، فكيف إذا ذكره بهذا الذكر الجميل كله؟ وكان جرير رضي الله عنه من أجمل الناس صورة، من الإشعار بالاهتمام والإشعار بالأهمية. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب انتم تصورون هالمكة وجيش النبي داخل فيها، كل واحد بيطلع من بيته ويروح يطارد في الشوارع لين يدخل دار أبي سفيان، ما هو هذا متصور؟ لكن شعور أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لداره مزية، هذا كان شيء يشعره بالأهمية، ولذلك ما كان أحد يشعر بالتهميش أو بالإقصاء أو أنه مقصى في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كم عدينا من وحدة الحين؟ بتعدون معي؟ أنا ذكرت الابتسام، إيش ذكرت بعد؟ الكلمة الجميلة، اللمسة المعبرة، إيش بعد؟ الإشعار بالأهمية. طيب فيه الإشعار بالاهتمام. طيب واحد يقول شو الفرق بين الأهمية والاهتمام؟ الأهمية أن تشعر الشخص اللي قيمة، الاهتمام أنك تشارك همومه في أشياء تهمه، تشعره أنك أنت مهتم بما يهتم به، وتشارك همومه اللي يفرح أنك تهتم فيها، ما تشارك همومه بطريقة الفضول، لا بطريقة الاهتمام. وهذا له أمثلة كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منها واحد أو اثنين. كيف؟ أذكر مثال، جابر رضي الله عنه كان شاب عمره 19 سنة، توفي أبوه في أحد، استشهد في أحد وهو عبد الله بن حرام. قبل أن يخرج أبوه إلى أحد قال له أنت يا ولدي لا تطلع معنا، فإني لا أراني إلا مقتولا، وما عندي من الذرية إلا 9 بنات وأنت العاشر، فابق ولا تخرج إلى أحد حتى أطمئن على 9 بنات إن فيه واحد مهتم فيه. وفعلا خرج وهو يتمنى الشهادة فرزقها واستشهد. وجاء ولده جابر بعد أن انتهت المعركة وجعل يبكي عند جثمان أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبكي ولا ما تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلم أباه كفاحا. انتهت المعركة ودفن جابر أبوه ورجع للبيت وإذا عنده 9 بنات وهو الرجل ما بينه، فأول مشروع سواه أنه يتزوج، يأتي بامرأة تقوم على 9 بنات، وفعلا تزوج. بعد سنة واحدة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وما كان عنده إلا جمل واحد هزيل، لأنه يسنى عليه ويسكي عليه فهزل، ففي الطريق وهو راجع الجمل أعلن الاستسلام وأنه ما عاد بيكمل المشوار، وقال لجابر بلسان الحال أما أنا في هذا مكاني، تبي تجلس اجلس، تبي تروح مع السلامة أنا ما أقدر أوصل. فكان جابر يحاول فيه، يا ما جره من وراء يا ما ادفعه من قدام يا ما حاول فيه، ما في فايدة. آخر شيء قرر جابر أنه يأخذ عفشه ويترك الجمل في البر ويروح بدل ما يتعداه الجيش ينقطعون عنه. بينما هو كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخلف في أخريات الجيش حتى يدرك المنقطع ويأخذ المتاع الساقط، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول جابر، قال لبيك يا رسول الله، قال مالك؟ قال يا رسول الله جملي تلوم علي حتى هممت أن أسيبه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويتوضأ ويأخذ من وضوئه فيرش في فم الجمل، على قولنا حنا ينغزه بالمشعاب اللي معه، كان مع الرسول مشعاب يسمى محجن، وإذا الجمل يثور. يقول جابر وإذا أنا بدل ما كنت أنا جهدي كله أني أدف الجمل يمشي، صار جهدي كله أني أكف الجمل لا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر. قال الرسول جابر، جابر ما تبيع بعيرك؟ قال هو لك يا رسول الله. قال لا بيع. قال هو لك؟ قال لا بل بيع. قال هو لك يا رسول الله؟ قال بيع. قال طيب خلاص بيع بيع، كم تبيعه؟ قال خلاص كم سم يا رسول الله. قال بدرهم. طبعا درهم ما هو بقيمة جمل، هذا قيمة دجاجة، ما في جبل بدرهم. فكان جابر قال انسان صرنا طبينا في البيع، خله بيع بيع صدق. لا يا رسول الله الدرهم ما يكفي. قال طيب درهمين؟ قال لا ما يجي.
ما يخارج.
قال طيب ثلاثة. طبعا تلاحظ انهم الكلام هذا وهم يمشون يقطعون الطريق. المهم ما اطول عليكم، لاني لو قعدت اقص المساومة كان بيد الفجر مو بالعشاء، لانه وصله من درهم الى 40 درهم. قال خلاص 40 درهم اوقية ما يخالف، نصيبك الله يا رب، بس ترى على شرط انه مو بالحين اعطيك اياه وانزل، لا، على شرط انه يوصلني لين المدينة، وبعد ما اصل المدينة اجيبه لك. قال ولا كذلك. طيب انتهى البيع خلاص. طيب ليش الرسول كان ممكن من أول شيء يقول 40، لكن هذه المحاورة هي في الحقيقة معانسة لجابر وتربية له، لأنه الآن تحمل مسؤولية البيت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه نوع من التربية للأخلاق التجارية. انتهى الكلام، انتهى البيع وتمت الصفقة وأبرمت الاتفاقية، فتح موضوع ثاني. قال جابر تزوجت؟ قال إيه يا رسول الله، بشر تزوجت. قال بكر ولا ثيب؟ قال لا والله يا رسول الله ثيب. قال يا جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أين أنت والبكر ولعابها؟ في بعض الروايات ولعابها، وكل واحدة لها معنى، يعني ريقها فكوك ريق زين أو لعبها. أين أنت والبكر ولعابها؟ لأنه تو عمره 19. لما وافق هذا السؤال هموم جابر ودخل النبي في همومه، استروح جابر البسط السالفة. قال يا رسول الله إن عبد الله اللي هو أبوه استشهد مثل ما انت بخابر في احد، وترك 9 بنات، فانا فكرت اتزوج بكر معناته اجيب صبيه، وبدل ما يصير عندي 9 بنات صار عندي 10، وبعدك بتضاعف علي المسؤوليه، فانا فكرت اني اتزوج امراه قد خلا منها، يعني قد جربت الامور، تمشطهن وتطبخ لهن وترتق ثيابهن وتقوم عليهن، امراه مجربه عاقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت، بارك الله لك جابر، إذا أقبلنا على المدينة بنريح قبل لا نصل المدينة هنا ننحر جزور، ثم بيصل الخبر لزوجتك في المدينة فكأني بها تنفض نمارقها، يعني بتنفض الفرش النمارق. ولا جابر فقير ما عنده نمارق ولا شيء، يمكن يا الله حصير عنده. قال يا رسول الله ليس لنا نمارق. قال أما إنها ستكون لكم نمارق، لكن إذا قدمت إلى زوجتك، كنت الآن متأخر ومسافر وجاي من سفر، شد حيلك، الكيس 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 الكيس، يعني مثل قول المصريين خليك جدع. طبعا جابر يفك الشفرة، يعرف يعني إيش مراد بهذه العبارة. هذا الكلام السؤال عن الزواج وليش تزوجه وليش ما أخذت بكر، واستطلاق جابر في والله أبوي توفي وترك 9، هذا وشه؟ كله مشاركة في الاهتمام، مشاركة في الهموم. يا لله لجابر وهو يشعر، يا لله لجابر وهو يشعر أنه بهذه المثابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا القرب، وبهذه الدنو، بحيث أن همومه الخاصة أصبحت محل اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما راح جابر لزوجته قال لها تدرين، قلت للرسول وقال لي الرسول، حتى قبل ما يسوي أي شيء قال لها السالفة من يوم ما وصلها الرسول إلين وصل، إذا قدمت إلى أهلك فالكيس الكيس. قالت دونك، الرسول قال لك الكيس الكيس الله يقويك. طيب وليش قال لها السالفة هذه كلها؟ لأنه لا زال يعيش نشوة هذا الحوار النبوي وهذا الاهتمام، وفرق طبعا بين الفضول وبين الاهتمام. ننتقل اللي بعدها، يعني يكفي هذا المثال، سجلنا الحين 5. السادسة وهي تصلح تكون تكملة للخامسة، العناية بأبنائهم وأطفالهم، لأن العناية بالأطفال وبالصغار هو إكرام للكبار وكسب للصغار. ولذلك كان أصبع العدواني يوصي أبناءه بمقومات السيادة، فذكر من ضمن مقومات السيادة وأكرموا صغارهم يكرمكم كبارهم وينشأ على محبتكم صغارهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأبناء أصحابه غاية الاهتمام، ولذلك ملك قلوب آبائهم ونشأ هؤلاء الأطفال، وكل واحد منهم له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمود بن الربيع عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر في بيتنا، يعني دخل النبي بيتهم واخذ الدلو واخذ غرفة ماء في فمه، وبعدين جاء الصبي ومجها في فمه، نوع من الملاعبة للصبي. محمود بن الربيع يقول هذه أذكرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عادة الصحابة إذا إنهم يأتون بصبيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعلهم في حجره، فربما بال الصبي
في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكره، وإنما يدعو بماء فيريقه على بول الغلام ولا يتكره، بل يسأل عن الغلام وين راح الغلام اللي كان معنا. ومن أعجب المشاهد يا أحبابي قصة أبي طلحة وأم سليم وبنيهم الذي جاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو طلحة وأم سليم لهم ولد مريض، كان أبو طلحة كل ما طلع سأل عنه، وإذا رجع سأل عنه. حال كل أب مع ابنه المريض، والمريض هو أحب الأبناء. قالوا لأحد العرب: من أحب أبنائك إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يحضر، ومريضهم حتى يبرأ. فشاء الله وقدر أن الصبي يموت وأبو طلحة خارج، فلما رجع سأل عنه، فقالت أم سليم: الحمد لله، أما اليوم هو أهدع ما كان. وهو فعلا أهدع ما كان لأنه مات، وأبو طلحة فهم أهدع ما كان وأسكن ما كان نتعافى، ولذلك سأل عن طعامه فإذا هي قد أعدت طعامه فأكل، نفسه منشرحة إن الصبي تعافى. ثم أصاب منها ما يصيب الرجل من زوجه، وهي تكظم فجيعتها وتكظم ثكلها. فلما فرغ منها قالت: إلا عندي لك سؤال يا أبو طلحة بسألك إياه. قال: وشو؟ الآن صار هو يستفتى، الآن تسأل فتوى. قالت له: فيه ناس تعانوا لهم معون زين من جيرانهم، وبعد ما خذوا الماعون استعملوها عجبهم، قالوا نخليه عندنا. جو جيرانهم قالوا: تكفون الماعون اللي احنا ما اعطيكم اياه، رجوه علينا. قالوا: لا والله ذا ماعون زين، ما احنا مرجعين عليكم، جاز لنا وعجبنا. قال: سبحان الله، عاريه ولا يردونها؟ قالت: يعني تشوف انهم لازم يردونها؟ قال: لا طبعا، عاريه لا بس يرجعون على اهلها. قالت: اذا العاريه التي اعطاك الله اياها قد استردت، فاحتسب ابنك. المهم ذهب أبو طلحة بالصباح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أعجب أنا ولا ينقضي عجب. كيف يسأله هذا السؤال؟ واحد يجي للرسول يقول: ولدي مات البارح، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أعرستم البارحة؟ ما بين الخبر والسؤال علاقة. واحد يجيك يقول: ولدي اللي مريض مات البارح. طبعا لما يكون ولد مريض ومات سيكون أبوه مشغول، ومع ذلك قالها الرسول: هل أعرستم البارحة؟ قال: الصراحة صح. نعم. فقال أهل سلم: بارك الله لكم ما في ليلتكم. بعد 9 شهور بالضبط ولدت أم سليم. فوش سوت؟ أخذت الولد مجرد ما ولدته ونظفته ولفته بلفافة وأعطته أخوه أنس بن مالك وأعطته التمرة، وقالت: اذهب به إلى رسول الله، وانتبه يجيك أحد يحط فيه ثم الشيء لا تطيع، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فذهبت به إلى رسول الله فأتيت وإذا النبي يسم نعم من نعم الصدقة. الرسول معه البختر ياسم ابن الصدقة. قلت: يا رسول الله، هذا أخي قد أرسلت به أمي. قال: أرسلت معه شيء؟ قلت: نعم تمرة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يترك عمله ويأتي ويجلس، ويجلس الأنصار عنده، ويأخذ التمرة من أنس ويضعها في فمه الطيب المبارك حتى ذابت التمرة في فم النبي صلى الله عليه وسلم. والصبي وين؟ في حجره صلى الله عليه وسلم. فلما ذابت التمرة في فم النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخرج من فمه عصير التمر اللي في فمه يخرجها بلعابه صلى الله عليه وسلم وبريقته المباركة ويضعها وين؟ في فم الصبي. هذا أول شيء يدخل جوف هذا الصبي، أول طعام دخل جوفه هو ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبي لما ذاق حلاوة التمر إيش سوى؟ صار يطلع لسانه يلعق أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدخل أصبعه في فمه يخرج التمرة ويضعها في فم الصبي، والصبي يلعقها بلسانه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار وهم حوله أصحابه، قال: شوفوا شوفوا حب الأنصار للتمر، لأن الأنصار أهل نخيل، حتى الصبي توه الآن طالع على الدنيا يدور التمر. طيب لما الرسول يستطرف والصبي في حجره، وش يدل هذا عليه؟ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غاية السرور، يعني ما وضع الصبي في حجره وهو متكره ولا وهو شاد أعصابه ولا ويقول يلا متى نخلص، لا، كأنما كان يعيش نشوة أبي طلحة وأم سليم. أنا وإياكم خلونا نفكر في حال أبي طلحة وأم سليم بعد ما رجع لهم أنس وقص عليهم السالفة. والله إني كأني أشوفهم يسألونه وأجزم بذلك: ها يا أنس وش سويت؟ وأنس يتحمس ويقول: واخذ الرسول أخوي وحطه على في حجرة، وبعدين طلع التمرة وحطها في ريق، وبعدين طلع لسانه، وبعدين الرسول صار يقول للأنصار وينفعله ويحكي لها وهم يستعيدونه، كأنه يعرج بهم إلى السماء وهم يشعرون أن ابنهم بهذه المثابة. لتلتفت البشرية كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم حسن الخلق، إن هذا هو النبي الذي أدبه ربه وأثنى عليه ربه وهو الذي خلقه وهو أعلم به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، في في اليوم 11 من أيام التشريق كان صلى الله عليه وسلم على بغلة وعلي ممسك في البغلة والناس جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة ومعه ابنه، فطبعا الصحابي كبير فلما رأى الناس جلوس جلس، الصبي لا يعقل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى إزارة قد انحسر عن ساقه وهو راكب على البغلة، انحسر إزاره عن ساقه، فإذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جمارة وضيئة بيضاء، فالصبي شده المنظر، الكلام ما يعقله لكن الشكل، صار يمشي، صوروا مثل هذا الناس جلوس والصبي يتخللهم يمشي بين الناس وخر شوي يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه جالس في آخر الناس، حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وش اللي شاده؟ الكلام ما يفهمه، اللي شاده شكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول منطلق يخطب وعلي ممسك البغلة، هو لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل الساق اللي هو شايفه من بعيد، الآن صار من بعيد كان يشوفها، الآن لما قرب منها صار يقدر يشوفها ويقدر يلمس، وإذا بيده الصغيرة صغير تتحسس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدين مسح على ساق النبي، خلص من الساق قال باقي الرجل، فأدخل يده الصغيرة بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، الرسول يراه مسترسل في خطبته مستمر في كلامه، ما قطع الخطبة وقال هذا منه وين أبوه وخروه، تارك الصبي بحاله وهو مقبل على شأنه، لكن يا لله لأبيه الذي يراه من بعد ويراه بهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى يده الصغيرة وهي تمسح قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل بين قدمه وشراكه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن ينظر إليه نظرة الأبوة، ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ويكبر الصبي ويصبح صحابي كبير ويحدث بهذا الحديث فيقول فجعلت أمسح قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى أدخلت يدي بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، فلا أنا الآن، وهو يحدث، أعجب من بردها، يعني وأنا الآن أحدثكم كأني لازلت أمسح قدم النبي أتعجب من بردها، ولو رأيت هذا الصحابي لقبلت يده التي قبلت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولقلت له رضي الله عنك إن كنت تعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نعجب من ذاك الخلق الرضي الذي وسع طفولتك وبراءتها، فجعل يديك تسرح في قدمه وتحت شراك نعله من غير أن يقطع خطبته أو ينهر أو يكهر أو يقطب، صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة في الله، نكتفي بهذه النماذج وبهذه الباقة العطرة من حديقة أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أحب أن ننتهي إليه بعد هذا كله أن نعلم أننا ما ذكرنا هذه النماذج والأمثلة للمتعة، وإنما ذكرناها كدروس عملية نحرص على أن تكون واقعا اجتماعيا نعيشه، ولنتصور حال مجتمع يعيش بهذه الأخلاقيات، كيف ستكون العافية النفسية بين أفراده، وكيف ستكون درجة التآلف والود والقرب، إن هذه الأخلاقيات النبوية عندما تصبح واقعا اجتماعيا فهي كفيلة بقتل كل جراثيم الشحناء والتنافس والتحاسد والأحقاد، لأن هذه الأخلاقيات في التعامل ترفع مستوى الود والحب، ولذلك أقول إن هذا الأسلوب في التعامل في تأليف القلوب وفتح أغاليقها المأخوذ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون موجود في حياتنا، وأول ما يكون موجود في تلاقينا، في تلاقينا إذا تلاقينا، ولذلك من العجب أننا إذا التقينا أمامنا فرصة في كل لقاء أن ننفذ 4 مشاريع خيرية في دقيقة واحدة، ما تحتاج لأكثر من دقيقة، لا تحتاج لأكثر من 60 ثانية. المشروع الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيد واصل 30 حسنة. بعدها المصافحة، وما التقى مسلمان فتصافحا إلا تحاتت قلوبهما كما يتحات الورق من الشجرة، هذا المشروع الثاني. المشروع الثالث الابتسامة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تم ثلاث مشاريع الآن، ما بعد كملنا دقيقة. الكلمة الطيبة الصدقة. إذا قلت كيف حالك، بشرني عنك، عساك طيب، بشرني عن الوالدة، بشرني عن الوالد، بشرني عن العيال، الحمد لله، الله يبشركم خير. هذه كلها كلمات طيبة. تمت أربع مشاريع في دقيقة واحدة، وتفرقتما عن أثمن ما يوجد في قلب كل لأخيه عن الحب. لكن الواقع الآن أننا نلقي السلام باقتدار، ونلقي السلام نرميه كأن واحد يرمي حجر. ما تنتقل كلمة السلام بسلام، لكن تنتقل كأنها قذيفة، كأنها عبء يلقيه الواحد. ثم نقابل بعضنا بوجوه كوجوه الموتى، كأن الابتسامة من المحظورات، وكأن الأسنان من العورات، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، كان وجهه مشرق صلى الله عليه وسلم. ثم نقتضب أتم الاقتضاب، ونكني ولا نصرح في التعبير عن الحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعلن به. ولذلك نحتاج إلى أن نجعل الحب شيء معاش بيننا، نعيش في بيوتنا، ونعيش مع أبنائنا، ونعيش مع أخواننا، وتكون كلمة أحبك كلمة معلنة، ما هي كلمة مستورة. هذه الكلمة الساحرة ينبغي أن تكون معلنة وفاشية ومستعلنة، ونعلن عنها عند كل بصيص لهذه العاطفة، بل نعلن بها ونحن نزرعها. وبذلك يصبح الحب هو نسيج العلاقة الاجتماعية. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على إعلان الحب، والصحابة ربوا إعلانهم على إعلان الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالس، قال له واحد من الصحابة بعد أن مضى أحدهم: يا رسول الله، والله إني أحبه. قال: طيب أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبر، مثل ما أخبرتني أنك تحبه أخبره، هو صاحب القضية. فانطلق إليه عملا بقول وسلم، فقال: إني أحبك لجلال الله. قال: أحبك الذي أحببتني. كان الحب يعلن، ما يستر ولا يعبر عنه بالكنايات. والصحابة علموا عيالهم أنهم يعبرون عن الحب. ولذلك كان أولاد الصحابة وشباب التابعين أيضا يمارسون هذا الطقس العاطفي، يمارسون هذه الطقوس العاطفية. نختم بقصة جميلة. خلاص، عادة اللي يتكلمون يعطون تعهدات منها وأخيرا ثم يبدأ، لكن هالمرة هذه بحاول أني أطبقها، والأخيرة وتكون الأخيرة. آخر قصة أختم بها تعلن أن طقوس الحب كانت معلنة، ما هو فقط بين الكبار، حتى الأطفال كانوا يفقهونها ويعبرون عنها. كان في دمشق الصحابة بعدما فاتته دمشق، كان لهم مجلس في جامع دمشق. اللي راح لسوريا طريقها سالكة ما شاء الله يعرف المسجد الأموي، لا يزال مكان الصحابة معروف، المكان اللي كانوا يجتمعون. دخل صبي، يمكنه كبر الصبي ذاك اللي ما يناظرني الحين، أيوه قد هذا، عمره 9 سنوات. قم يا وليدي، كبر هذا، انساكم تشوفونه، شوفوه كما في الشكل رقم واحد، لكن فاطن لهذه. فلما دخل المسجد دنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظ أنهم وهم جالسين إذا تكلموا رموا إلى واحد فيهم، إن تكلموا تكلموا إليه، وإن تكلم هو أنصتوا له. فنظر إليه فإذا شاب وسيم أدعج العينين أغر الثنايا، قال: هذا من هو؟ قال: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل. كان المجلس زحمة واللي فيه كبار الصحابة، ما كان له فرصة يدنو منه، لكن وقع حبه في قلبه، قال: ما يخالف، الوعد بكرة إن شاء الله. فلما كان من الغد بكر إلى المسجد، يعني قبل الزحمة، فإذا معاذ قد سبقه، وإذا هو يصلي تحية المسجد، فجاء وجلس جنب معاذ، فحذف معاذ من صلاته، يعني بدل ما يترسل فيها ويطول اختصرها، لأنه حس أن الصبي عنده أمر يريده. فلما سلم من صلاته أقبل إليه زي اللي يقول: إيش عندك؟ فقال هذا الصبي اللي اسمه أبو إدريس، قال: اللي عندي إني أحبك لجلال الله. صور صبي عمره 9 سنين جاي للمسجد مبكر ليقول لمعاذ إعلان طقس الحب: إني أحبك لجلال الله. تحسبون معاذ قال: يا حليلة، ما شاء الله، يلا الله يصلح، مع السلامة، أنا بكمل صلاتي. لا، أقبل إليه باهتمام، قال له: الله، يعني احلف أن هذا صحيح. طبعا ليس اتهام، لكن علشان يشعره بالاهتمام. الله، إيه والله، والله يعني. رجع ثاني مرة قال: الله، الله، لأنه واثق مما في قلبه، هو يسأل عن شيء في قلبه فهو عارف إيش اللي في قلبه. رجع ثالث مرة قال: الله، قال: الله، متأكد. فأقبل إليه معاذ، المعاذ كبير، كان عمره 34 سنة، وبعض الأقوال أنه 28 سنة. فأقبل إليه، هذا صغير، فضمه إليه، مسكه كله وجمعه وضمه إليه، وقال: أبشر، فإن المتحابين بجلال الله تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. طلع أبو إدريس من المسجد الصبي هذا عدواً كأنه يمشي بين السماء والأرض، فرح باهتمام معاذ ببشرى معاذ، ولذلك ما في قدامه أحد يعيش النشوة، ما بيتكابر أحد قدامه، فهو طالع إلا أقبل عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت اللي ما قد شافه منكم تراه رجل طوال أسمر، ربما الجدران تهاب منه، وهو أحد النقباء اللي بايعوا يوم العقبة، كان من سادات الأنصار، رجل مهيب طويل أسمر، ومع ذلك شاف أبو إدريس بنشوة، فأقبل عليه أبو إدريس وقال له: أتدري، يمكن الثائر انفسه، أتدري ما قال لي معاذ؟ قال: إيش قال لك؟ قال لي: إن المتحابين بجلال الله تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. قال له عبادة بن الصامت: طيب، وقال لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو إدريس تذكر ولا لا؟ هو ما قال. قال: هل أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: لا. فأقبل عليه عبادة وقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون بجلال الله تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فمعاذ رضي الله عنه لم يرفع الحديث، جاء عبادة بن الصامت فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صبي عمره 9 سنين تعلم كيف يعلن الحب في مجتمعه، فما بالك بمن ربوه على ذلك. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المتحابين بجلاله الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة. اللهم إنا أحببنا عبدك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعناه وما رأيناه، اللهم فارزقنا رؤيته في عرصات القيامة، ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.